والسلام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين وكرمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسألكم الله ربي وأسلمه إليه. تعميمان يذكرهما المصنف بقوله حتى مع فرض منع المالك مسبقا او فرض بيع الفضول لنفسه بعد اشتراط مالكيه التصرف صار الكلام في العقد الفضولي، وقلنا فيه قولان: قول بالبطلان مطلقا وقول بالصحه مع الاجازه. وبناء على القول بالصحه مع الاجازه هناك تعميم او تعميمان. الاول أن عقد الفضول صحيح، أن عقد الفضول صحيح حتى مع افتراض منع المالك من العقد قبل إيقاعه. إذا منع هو يخاطب ابن يخاطب عبد يخاطب صاحب صديقه يقول له لا تبع كتابي، وراح باع كتابه هذا، حتى في مثل هذه الصورة يقال مع الإجازة بيع صحيح. والتعميم الثاني واضح أن الفضولي لو باع لنفسه لا أن يبيع للمالك، لو باع بعنوان أنه يريد البيع لنفسه حتى في مثل هذه الصورة إذا أجاز المالك فالبيع صحيح. هذا في التعميم الأول. تصور صار واضح إذا المالك منع تارة في البيع الفضولي، المالك مالك العين المبيعة جاهل بالبيع، غافل لم يلتفت، لا يعلم أن ملكه سيباع من دون إذنه من دون علمه ومن دون وكالته، جاهل بالبيع. وهذا ما تقدم واضح الكلام فيه، يعني المطالب السابقة واضح أنه حينما يجيز يقع صحيح. لكن في صورة أخرى أن المالك ملتفت ولا يريد البيع ويخاطب من يحتمل أنه يبيع، مثلا زيد يخاطب الابن: يا بني لا تبع داري، أنا ذاهب إلى الحج في سفر وهذه داري أمانة عندك، لا تبع الدار. نهي. وفي مثل هذه الصورة الابن باع الدار، باع ما نهاه الأب المالك عن بيعه، فإذا أجاز بعد أن رجع من السفر من الحج مبرور إن شاء الله وجب الدار بيعت. فإذا أجاز المالك هل يصح البيع كما في الصورة الأولى التي كان جاهلا بالبيع أو لا؟ في مثل هذه الصورة الفقهاء قالوا أيضا البيع الفضولي صحيح، لأنه غاية ما يذكر من وجه البطلان هو التالي. إذا لم نقل بالصحة وقلنا بأن البيع باطل، بيع الفضولي حتى مع الإجازة باطل، ما هو وجه البطلان؟ قيل أن وجه البطلان هو أن المالك لما منع من البيع إلى حين وقوع العقد وبعد وقوع العقد ولو آنا ما، لحظة واحدة، على فرض أنه بعد وقوع البيع بلحظة أجاز فهو أكثر، بالتالي ولو آنا ما يوجد منع، هذا المنع الذي صدر النهي عن البيع الذي صدر قبل العقد موجود ومستمر إلى ما بعد العقد، موجود بعد العقد ما موجود المنع والنهي موجود، والنهي كاشف عن ماذا؟ حينما ينهى يقول يا بني لا تبع الدار، هذا كاشف عن شنو؟ عن عدم رضا وعن تراخص بالبيع. موجي يكشف لو ما يكشف المالك حينما يقول لا تبع داري، ماذا يكشف هذا النهي؟ عن كراهته للبيع وعدم رضاه وعدم تجويزه لبيع ملكه. فبالتالي بعد العقد بآن ما هذا الكراهة وعدم الرضا موجود أو موجود؟ كراهة موجودة. إذا كراهة موجودة فهذا يعتبر رد، كأنما بعد البيع المالك قال لا أجيز، لا أقبل البيع، لا أرتضي البيع، فشنو صار؟ رد. وبالاتفاق بالإجماع أن الرد بعد البيع يمنع من تأثير الإجازة، بعبارة أخرى الإجازة لا قيمة لها بعد الرد من المالك. فبالتالي إذا كان هناك بيع قبل البيع مستمر إلى ما بعد البيع فالبيع باطل، لأنه لا يصح إلا بالإجازة، وفي مثل هذه الصورة الإجازة لا تؤثر. لماذا؟ لأنه بالاتفاق الإجازة بعد الرد ماذا؟ لا أثر لها. واضح؟
عندنا صور تصوير آخر بالطبع.
أي صور؟
شيخنا إحنا عندنا منع، وبالتالي هاي الإجازة ما أجت ما أجت صححت البيع، وإنما رفعت المنع الحظر السحوري كان محظور عليه إنه عدم البيع، فالإجازة جتي ما صححت البيع، إنه رفعت الحظر إنه بإمكانك إنه يعني في الأيام القادمة أو الحالات القادمة أن تبيع لي.
القادم
نعم.
احنا فاضلين الإجازة بعد البيع.
نعم
فاضلين الإجازة بعد البيع
صحيح بعد البيع، ولكن يرفع الحظر إنه استخداماتك لمواد وبيعها بالإمكان. فبالتالي الإجازة سلطت فقط على الحظر، رفعت الحظر.
ها أما هي ما نظر البيع يصير صحح البيع.
صحح البيع.
لا بس. بس هذا خلينا نجاوب كلامكم قبل ما أو خلينا نقرأ عبارة المصنف بعدين ننتقل للجواب. قال وأما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا، بمعنى أنه المانع إذا المالك إذا منع من البيع قبل العقد فالبيع بيع الفضول يقع باطل لا يمكن تصوير صحته. وأما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا فلأن ما يتصور كونه مانعا هو أن العقد إذا وقع منهيا عنه فذلك النهي حيث إنه مستمر إلى ما بعد العقد آنا ما، فيلزم على تقدير إجازة المالك سبق هذا الرد، لأن هذا آنا ما بعد العقد أكو نهي من المالك فهذا يصدق عليه أنه رد، فالمالك رد البيع، فإذا أجازه يكون حينئذ إجازة بعد الرد. والإجازة المسبوقة بالرد لا تنفع في تصحيح العقد على ما هو المعروف بين الأصحاب. واضح إن شاء الله. هذا تصوير شنو؟ البطلان. تصوير لي اتفضل بي السيد أقرر بأنه إذا أكو نهي فالإجازة اللاحقة ليست ناظرة إلى العقد السابق فتصححه، وإنما ناظرة إلى رفع الكراهة السابقة ورفع المنع السابق، بحيث لك من حين الإجازة وما بعدها البيع والتصرف. هذا جواب هذا أن هذا فرض في نفسه صحيح لكن ليس هو فرض المسألة. وليكن هكذا، احنا نسأل المالك أنت حينما أجزت أجزت اللاحق أو أجزت السابق؟ إذا قال أجزت اللاحق يقول جيد أحسنت بارك الله بك، هذا صورة أخرى مو كلامنا، لكن احنا نسأل ما موقفك من البيع السابق؟ شنو البيع السابق تقبل به أو ما تقبل به؟ فإذا قال أقبل يجي السؤال، قال أقبل فصار ناظر لنا للبيع السابق، إذا قال ما أقبل صار شنو؟ رد، فبطل البيع. هذا ثبوت. إثباتا يقول لا، العرف يرى في مثل هذه الصورة أن المالك إذا أجاز في صورة وقوع بيع لاحق سابق هو ناظر البيع السابق، لأنه من اسمه إجازة، إجازة عن شنو؟ إجازة فعل وقع ويراد تخريجه، انه هذا التالي بيتك بيعه، انت شنو موقفك تقبل لو ما تقبل؟ من غير المعقول ان يقول انا اقبل ببيعه باكر عقبه، احنا كلامنا البيع اللي وقع جاي سالك عن البيع مع الامس. شو الموقف منه؟ العقد ينظر الى ان الاجازه حينما تصدر تصدر لتصحيح السابق لا وليس اذن. احنا جاي نسميه اجازه مو نسميه اذن. لو كان اذن يصحح اذن ما يصير اذن في التصرفات اللاحقه، لكن احنا جاي نسميه اجازه. اجازه يعني شنو؟
يجيز
ما سبق الفعل السابق يقبل به. واضح ان شاء الله؟ عليكم السلام. طيب على هذا المتقدم المصنف يقول التعبير صحيح لانه غايه ما يمكن ان يذكر من منع ومضطل هو هذا التصوير من ان الكراهه تستمر او المنع يستمر الان الماء فيكون ردا. يقول اولا من حيث الكبرى نحن نناقش في الكبرى. اي كبرى؟ الإجازة بعد الرد لا أثر لها مطلقا بشكل كلي. هذه إذا سلمناها سيجي بها نقاش، لنا بها نقاش. إذا تمت هذه حينئذ ننتقل للجواب الآخر، وهذا أصلا مو كلش مسلم. هاي واضح الجواب الأول؟
نعم سلمها يعني المطلق.
لا أنا مو سلم، هو اللي كانت كنقاش أو اعتمدت كنقاش، هو كان يقبلها مو ما يقبلها. مو ما يقبلها. لا يقبل تعميمها. ما يقبل انه مطلقا الاجازه لا اثر لها. يقول لا بعض الحالات الاجازه لا. بعد الرد حتى مع الرد. حتى مع الرد. هاي واحد. ثانيا سابقا ما تقدم سابقا كان باب الالزام، الزامهم انه انتم من جعلتم
مال غنم.
نعم.
مال غنم. رواية الغنم
اي اللي كان بها لا
مال الوليد. اي مال الوليد.
رواية الوليدة هم يعني جاءوا بها كدليل لمن؟
نوقشت دلالتها
عدم عمل. لا جاءوها دليل لمن؟ لصحة العقد
الفضولي. اي لصحة العقد الفضولي.
المصنف ناقش
من جهة الاجازة
ناقش. اي ناقش على اعتبار انه هذه شنو صارت بها؟ اجازة بعد الرد. ألزمهم بقولهم هم يقولون. هو بالتالي هو عنده نقاش في الكبر. هذا لا بالتالي هاي الرواية لا تصح دليلا عندهم على مبناهم، فما تصح يستدلون بها. ليه؟ لأنه تعرفكم الإجازة بعد الرد لا أثر لها، وهذه بها إجازة بعد الرد. أما هو على مبناه يقبلها وما يقبلها هذا شيء آخر. فالمهم الجواب الأول أنه هذه الكبرى احنا ما نسلمها كعامة كلية مطلقة. شيء ثاني لو سلمنا الكبرى كصغرى متحققه في المقام، يعني هو فعلا اكو رد ملحوق بالاجازه، اكو رد او اكو رد؟ اكو رد. احنا شو نريد بالرد؟ لاحظوا وياي نفرق بين الرضا والكراهه هذا مستوى معين، وبين الاجازه او الاذن. الكراهه والرضا حاله قلبيه نفسانيه وجدانيه اعم من كونها اظهرت بانشاء وبلفظ او لم تظهر، حاله قلبيه. ونحن الذي نريده كاجازه او رد هو انشاء الرد او انشاء الاجازه. فبنفس المقام لو كان هذا البيع وقع من فضولي ثم سألنا المالك هل تقبل بهذا البيع وسكت، وقيل بأن السكوت علامة الرضا. طيب لو سلمنا أن السكوت علامة الرضا وعلمنا أنه يرضى، هذا الرضا ليس كافيا إلا أن ينشئ الرضا، ينشئ الإجازة بأن يقول لا بأس أقبل. نعم. أو أن يظهر حركة حتى لو يهز رأسه بحيث أكو إنشاء للإجازة. وفي نفس بالعكس فالرد أيضا لا يكفي مجرد الكراهة، وإنما لا بد من إنشاء الرد بأن يظهر كراهته بحركة أو بلفظ، وإلا مجرد الحالة النفسانية لا تكفي ولا تسمى ردا ولا إجازة. وفي مثل هذه الحالة حتى لو كان هناك نهي سابق، غاية ما يظهر ما يثبت، ما يثبت بالنهي السابق ماذا؟ كراهته. فهو بعد البيع بآن ما كاره للبيع، أما بالإجازة فرضينا أنشأ الإجازة، فإذا أنشأ الإجازة لو كان المالك أنشأ الرد بعد البيع ثم أنشأ الإجازة، حينئذ هذه الصورة الكبرى التي قلنا هذا رد لحقته إجازة، أو إجازة مسبوقة بالرد فالإجازة لا تؤثر. أما فرض الكلام يعني نقول أن الإجازة حقيقية منشأة ووعدنا عدنا كراهة عدم رضا مو رد، واضح؟ طبعا
أي وجه تخلنا المنع من الباء من المالك بمعنى الكراهة؟
هو حينما يقول لا تبع داري يعني هو شو يبع؟ هو لا يريد البيع، كاره البيع، ما يقبل البيع، هو هذا رد؟ نقول الرد هو عبارة عن إنشاء
نحن نتصل هذا الإنشاء
زي أنشأ الرد قبل البيع؟ ما يصير الرد لا يكون بعد البيع، يعني
كرامة
يعني هذا لاحظوا وياي شوية تأملوا، هذا المالي حينما خاطب الابن وقال له لا تبع داري، أنت العرف اللي واقف منا تقول يقول هذا رد للبيع، يقول لك وين يا بيع حتى يصير هذا رد؟ هو اكو بيع؟ الان قال للابن لا تبع داري، هذا رد؟ هذا لا تبع داري، هاي الفاظ، هاي الفاظ كاشفه عن شنو؟ مدلولها شنو؟ اذا تقول مدلولها رد، الرد يعني اكو بيع ورد، هو اكو بيع؟ نعم
منع من
الايقاع، اي منع، فالمنع هو شنو معناه؟ ان المالك لا يقبل لا يرضى يكره هذا، فاذا غايه ما يستمر ويبقى الى ما بعد البيع ان ما هو المنع والكراهه مو لانه انشاء، هذا الانشاء واللفظ الذي ذكره لم يكن بعد البيع كي يكون ردا، لو كان بعد البيع تماما، اما هو وقع قبل البيع، اذا قبل البيع ما يصير رد.
تمام، هاي المصطلحات الرد كراهه ما ادري واردات بروايه واحنا تقيدنا به، يعني هو احنا كلها عباره عن استكشاف على مرضى المالك رد
لا،
يعني ليش احنا مقيدين به؟
زين، مدخل جيد جدا، احنا احنا كل نجي نشوف الروايات نشوف الروايات فقه هو هيك كيف تحديدا صحيح، لكن الذي قال كل نرجع هيك الذي قال بان الاجازه المسبوقه بالرد لا تؤثر هو شنو كلامه؟ يا رد هذا الذي قال بان الرد يمنع من تاثير الاجازه،
صحيح
نجي نسالك اذا انت الرد اللي عندك يمنع من تاثير الاجازه، يا رد حقيقه الرد شنو؟ هو شوف في محل تحقيق الرد هو يقول بان الرد هو المنشأ مو مجرد كراهه، قبل شوي جبت مثال قلت هو نفس هذا القائل بان الرد يمنع من تاثير الاجازه، لو نجيبه في صوره معينه ان البائع أن المالك سئل عن البيع وأظهر الكراهة من دون ما ينشئ، نعلم نحن نعلم بأنه مثلا هاي الأمل الإبل باع الأمل وإحنا نعرف بأن هاي الأمل عزيزته يعزها كلش هاي الأمل، فمن إجى من السفر مفتري فرحان وجايب بنات تلقاه اجى يبقى ابن بايع غلب وانكسر
والله
فصار شنو؟ حزين عشان قلت حمد هذا كله كراهه، انت تقبل لو ما تقبل، اذا ما تقبل كون تمشي، هذا الكلام يلتزم به منه؟ يلتزم به القائل بان الرد يمنع من تاثير الاجازه، مو احنا اجينا وحدنا بالتحديد.
شوف قد يقال ان لا موضوع للرد يعني. فالرد بما هو كاشف عن كراهه.
اي شوف هو نفس السؤال. نقول بانه احنا الان نريد نلزم القائل بان الرد، مو احنا نقول احنا عندنا نقاش بكفر. لكن لو سلمنا الكبرى نجي نلاحظ هذا القائل بأن الرد يمنع من كيف الإجازة. هو شنو فسر الرد؟ أفرض أنت تقول بأن الإجازة بعد الرد لا توجد. يقول لك تشرح لي الإجازة، تعال بين المانع بين حقيقة البيع، بين حقيقة الرد وحقيقة الإجازة.
لو سلمنا الرد والإنشار
إنشار
بس قد هل له موضوعية؟ لأنه ما لو بما هو كاشف فالإعادة الإنشاء يكشف عن ما وراءه.
مو أي شيء يعني مثلا فرض البايع اذا كان المالك هو الذي ينشئ البايع، فهنا نبحث مثلا راضي بالبيع وعدم رضاه وعدم رضاه بالبيع ما يأذي. كثير من البياع هو حاب المبيع وراغب بابقاء المبيع عنه وبالتالي كاره للبيع، مضطر اضطرار عرفي هو يحتاج اموال ويبيع، بالتالي هذا بيع باطل. أكو عدم رضا، أنا أجي شيخ محمود احتاج يريد النبي، يريد النبي وعد أنا مرتب، ها؟ لا أنا عد أنا، خوف هو أجي يكمل بناء بيته، شلون شو يسوي؟ طوب اختار ربي الكل، منين يكمل بيته؟ وبيته ضروري. يجي يعرضها للبيع، أنا يعرضها للبيع ودمعة الطرف عنده يجيبت البيع صح لا ما يصح؟ هذا قرب لك الفكرة، البيع صح؟
صح
مع أنه كاره، كاره قلت احنا ما علاقة بقلبه
مهم إن شاء
كاره واحد قلت لك بيع لما تبيع هاي الأمد مليون بيع هاي يقول بعد بعد بس الدموع تنهي صحيح بيع صحيح. فهكذا نقول هذا المالك حينما يكون كارها احنا بصراحة ما نعلم تجيز او لا تجيز رد البيع او ما ترد البيع، واضح؟
صحيح كرات موجودة بس مو بس رضاك انه هو استولى على كرات يعني هو راضي بالبيع بس
ما ياه ياه راضي بالبيع
بس حتى لو باع ما ما يحبه هو
ايه باع ما يحب ايه بالتالي هو كارت البيع
هو راضي بس راضي
لا لا هو هو مو راضي
هو راضي بالبيع
راضي
سوى يعني ما عنده له راضي انه مضطر
مضطر اي إيه؟ هذا بالتالي هو قلبه كاره
هذا مو متعلق بالبيع نفسه هو راضي بالبيع
لا كاره للبيع ومضطر كاره للبيع لانه هو اي كاره للبيع حقيقه كاره للبيع
بس اذا كان جميل ومثل يقول معي ما يقول الرضا اكثر اسمه اكثر
من شافه الله لا يشوفكم مرض فالشخص معين مريض وينطوه علاج مر نادع يقول هذا هو كاره للشرام لو مو كاره هو محب للنتيجه شفاء بس هو حاله شرب الدواء المر حاب الدواء ابدا مو حاب الدواء يتجرع الدواء فهو هذا الفعل بما هو في نفسه قطعا يكرهه ويبغضه لكن هو يفعله حبا بالنتيجه هكذا البيع حينما يبيع شيء يحبه هو كاره للبيع باطل للبيع لكن هو حاب للنتيجه او حاب للمقدمه او حاب ما فشيء اخر غير نفس البيع كاره
كاره كراهه للنتيجه الدواء ما يكره الدواء يكره نتيجه الدواء
لا 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 قصده هو كاره للدواء محب لنتيجة الدواء
وهم كاره لنتيجة الدواء لأنه من مرفه المروحة تابع بعد
نعم نعم
ليش عرفا حتى لو باع ما يحبه العرف يقول هذا عن تراضي يعني هو راضي أنه يسويه ولو بأبلع كراهته
لا تسمون لا شوفوا تعبيرها قابل لله هو قابل أو مو قابل قبوله ناشئ عن حكم عقله العملي بلا بدية الفعل هذا لا في التحليل العقل العملي يكون تابع مو للرضا وعدم الرضا والكراهة وعدم الكراهة قبول وعدم قبول الناس هو قابل ومو قابل بالبيع قابل ومو قابل بهذا الفعل للشراب قابل بناء على القبول وعدم القبول العقل العملي في البيع هو كرضا وعدم رضا وكراهة أقتراه او اكو رضا في في مثالنا عنده كراهه لكنه يقبل او ما يقبل هو قاهر. طيب نفس الكلام يجي النقله بعد حصول البيع من الابن ثم علم الاب والاب كان شنو نهى فاحنا نجي شنو نسوي ان الاب بعد البيع كاره باغض للبيع لكن اذا سالناه وقال اجزت وصارت اجازه هنا يجي الكلام هذه اجازه تصحح البيع او لا تصحح البيع الذي قال بان الاجازه تفسد البيع قال الاجازه لا تصحح بعد الرد قال الرد المنشا هو الذي يمنع من تأتي الإجازة بالتالي هو الاصطلاح هذا كلام طبعا يصير إذا سلمنا صح وناقشناه تقبل مناقشة ما تقبل هذا شيء آخر لكنه بالتالي هذا صار مناقشة في مبنى القائل بالرد هل هو هل الرد هو نفس الكراهة أو أن الرد إنشاء بالتالي وإذا هو يلتزم أن الرد إنشاء نقول إذا هذا على كلامك هذا البيع كله يصير صحيح لأنه ما عندنا إنشاء عندنا كراهة هسه بعد انت ناقش قل له انت تريد الرد الموضوعيه للرد والموضوعيه للكراهه المنكشفه بالرد اذا قال كراهه المنشاه بالرد المنكشفه بالرد نقول له هناك كراهه اذا الطريق تحقق مع الطريق وهو الانشاء شو العلاقه موضوعيتك الكراهه الان متحققه فاحكم ببطلان البيع اما اذا قال لا موضوعيه للبيع للانشاء كما ان مثلا في عقد النكاح اكو موضوعيه للالفاظ في مثلا في بعض في الطلاق اكو موضوعيه للالفاظ هنا بالمقام هو اكتشف من الدليل من الروايات التي تناولت بحث البيع الفضولي يقول انا من متابعه الروايات اكتشفت ان الرد المنشا يمنع من تاثير الاجازه مو الرد القلبي رد المنشئ واضح قال وفيه ان كبرى عدم اجداء الاجازه المسبوقه بالرد لو كانت مسلمه وتم الاجماع المدعى عليها مو شك مرتبط ثاني هو شنو؟ اكو اجماع مدعى مذكور المصنف يقول لا قال ما سلمها وتم الاجماع المدعى فصغراها غير محققه في المقام صغراها محققه ليش؟ لان الثابت بعد العقد مع النهي المسبق هو الكراهه الباطنيه من قبل المالك هو صحيح اكو كراهه انا ما بعد البيع لكن هذا غير والمانع من إجداء الإجازة هو إنشاء الرد قبل الإجازة دون مجرد الكراهة الباطنية على هذا المبنى يقول الرد الذي يمنع من تأثير الإجازة هو الرد المنشئ قبل الإجازة مو مطلقا الكراهة واضح إن شاء الله؟ أي
لأنه
من
يقول
بطلان
بيع
فضولي
لو
من
يقول
بصحة بيع فضولي
من هذا
المسألة. القائل بصحة البيع الفضولي
يمنع
هذا المسألة. يا مرد. لا لحظة. القائل بصحة البيع الفضولي عرفتم تفصيل. أن الرد أو مو تفصيل. القائل بصحة البيع الفضولي. صحته طبعا مع الإجازة. أما برد يبطل. ثم القائلون بأن البيع الفضولي صحيح بالإجازة. استثنوا حالة، استثنوا صور. وهي إذا كانت الإجازة مسبوقة بالرد أيضا البيع باطل. يعني إذا باع الفضولي ثم رد المالك ثم أجازه نفس المالك، رد ثم أجازه. هذه الإجازة لا تؤثر ولا تصحح البيع الفضولي نحكم ببطلان البيع الفضولي في مثل هذه الصور واضح طبعاً إذا لاحظ بالنسبة لرواية الوليدة على تصوير الرد، على تصوير أنه هناك رد، هو المصنف أشكل بأن هناك رد، فالباع مالك الوليدة اتنازل عن الوليدة وإجازة البيع، مكره لو مو مكره؟
مكره
مكره حتى خلص ابنه، والإمام هو خلاه في موقع قال أخذ ابنه حتى ما يجده، بالتالي هو نفس البيع باقضى وكاهل ولا مع ذلك الإمام شنو جرى؟ قال لك أخذ ابنه حتى يجوز لك البيع، وبعد من جاز البيع صار بيع دخلت الوليدة وغيرها.
فكرها القلبية ما تؤثر إلا أن تظهر يعني.
هلا مو مطلقة. في مثل في البيع حتى وإن كان جبنا أمثلة يعني تب تعلم هذا بيعطي شيء تحافظ وغيره. صحيح حسا فلسفيا تكون مفسر هذا شلون تراها وبالتالي تفسر في عين تقول هذا سلك وقبول وحكم حكم عملي بتبع مصلحه ومفسده مو لحاضر يعني صرت اسوي في ساعه. التعميم الثاني
مسألة القبض ما يجوز القبض
ما يقدر، هو اصلا كل البيع المصنف الان ما تعرض الى ان المبيع ثمن ومثمن متى يجب التسليم، المصنف ما حرم هذا.
قبل الإجازة وبعد كل القبول
طبعا كل يصل بعد الإجازة.
صار الرواية وصار القبض.
وذلك ذكر من الإشكالات عليه. ويفترض التسليم والاستلام أن يكون بعد تمامية البيع، تمامية البيع أنا بعد فرض وصفه بالصحة. ففي البيع الفضولي إذا توقف وصف الصحة على الإجازة ويصل كل ترتيب الالتزامات بعد الإجازة. التعميم الثاني أن باء الفضولي تارة يبيع للباء للمالك مثل ابن شخص يشتغل حق فحوى ما أدري كذا يبيع للمالك وينتظر إجازته، وهذا واضح الكلام السابق يشمله بلا إشكال. وتارة أخرى الفضولي يبيع لنفسه كما هو الغالب في السراق الغاصبين في أعيان معينة، هذا حينما يسرق عين معينة ويعرضها ويبيعها شنو يبيعها للمالك؟ لو يبيعها لنفسه
نفسي
يبيعها لنفسه، فحينئذ البيع الفضولي بالإجازة يصح حتى لو كان الفضولي يبيع لنفسه أو يخص الصورة الأولى وهو ما باع للمالك المشهور، ومصنف معهم يقول تصح في الصورتين، البيع يصح في الصورتين إذا أجاز المالك حتى لو كان الفضولي باع لنفسه فهو بيع صحيح. ليش صحيح؟ مصنف سؤالنا ليش صحيح؟ يقول على القاعدة. يا قاعدة ها القاعدة التي تقول بأنه أحل الله البيع وبقية الآيات المنضية للبيع ناظرة إلى البيع المسند للمالك، وبعد الإجازة يكون البيع مسندا والعقد والتجارة مسندا للمالك، فيكون بالتالي البيع والعقد والتجارة صحيحة حتى وإن كان الفضولي بائع لنفسه.
ما
هذا
مصطلح بائع لنفسه يعني صحيح اللي ينطلق؟
إيه.
واحد يروح يبيع يحتاج إجازة ذاك الشخص.
لا هذا اللي يفوق العين ويروح يبيع عشان يحل مالي.
مو يحتاج إجازة يعني؟ لا رجع الإجازة.
مو هو يحتاج إجازة، هو اللي يحتاج إجازة مو الفضولي، المشتري يحتاج الإجازة. أو المالك يحتاج الإجازة حتى يصح تصرفه بالثمن حتى البيع يصير صحيح. مو الفضول، هو الفضول يحل إجازة ولا غاصب، هو غاصب العين. المالك يقبل ما يقبل، يجيز ما يجيز، هو ما له علاقة، هو أخذ الثمن وراح يتصرف فيه. لكن احنا نفترض نظرة بأنه أفرض الفضول في فترة ما اعترف بذنبه وهذه يتوب وبحث عن الإجازة هذا فرض، أو لا احنا تمكننا ان ناخذ الثمن اما الرجعه لل او المالك تمكن من المقاصه من الفضولي يريد ياخذ الثمن، بالتالي صح لا ياخذ الثمن لو بيصح هو البيع كل شنو باطل، لا باطل اللي هو ملكيته بالعين المبيع التي نقلها الفضولي، فنقول له انت ما من حقك ان تقتص من الفضولي وتقتص من ذاك صاحب الذي اخذ العين، او لا اي صوره اخرى تصورها، بالتالي نبحث عن الاجازه في نفس الامر الواقع، هذا البيع صحيح لو مو صحيح. ثم المصنف بعد ان بين ان الدليل هو قاعده يتعرض للوجوه التي ذكرت لي للفساد وبطلان البيع الفضولي اذا كان البائع لنفسه، اذا كان الفضولي يبيع لنفسه. قال: واما التعميم لحاله بيع الفضولي لنفسه كما هو الحال في الغاصب عادتان فلاقتضاء القاعدة لذلك بالبيان المتقدم، هذا الثالث بالإجازة يكون إسناد البيع لماله، والقصد المذكور وهو قصد البيع لنفسه لا يصلح مانعا إلا على بيانات ضعيفة نذكر منها. لاحظوا يا القائل بأن البيع الفضولي يكون باطلا إذا كان الفضولي يبيع لنفسه يذكر وجوها للبطلان، قائل للبطلان يذكر وجه أو وجوه للبطلان، الوجه الأول يقول بأن أدلة الإمضاء حل الله البيع والتجارة والعاقد أو قبل العقود هذه ناظرة إلى المعاوضة الحقيقية، ناظرة إلى المعاوضة الحقيقية، أحل الله البيع يا بيع، البيع الذي هو معاوضة حقيقية، أوفوا بالعقود، أي عقود؟ العقود التي هي معاوضة حقيقية، تجارة عن تراض التي هي تجارة معاوضات حقيقية، أما المعاوضات الحقيقية غير الحقيقية، أما المعاوضات غير الحقيقية ما مشمولة بالإنفاق، ما مشمولة بحال الله البيع. والبائع الفضولي إذا كان يبيع لنفسه لا يكون قاصدا للمعاوضة الحقيقية، فبالتالي لا يكون منضى. ويبقى السؤال هو شنو المعاوضة الحقيقية؟ مواد السلوك معاوضة حقيقية أو شنو؟ المعاوضة الحقيقية لاحظوا وياي هي قصد دخول الثمن في كيس من خرج من كيسه المثمن، قصد دخول أو إدخال الثمن في ملكي أو في كيسي من خرج من ملكه المثمن، معاوضة لاحظ من اسمها معاوضة يعني اكو شيء يخرج يدخل بدلا وعوضا، فأنا ملكيتي محملة مثلا عندي 10 اشياء هاي املكي، هذا الملك رقم 2 اوخره اخلي بدله عوض، فبدل ما كان عندي كتاب الآن صار عندي 10 دينار، هذه 10 دينار حينما أضعها في الحقل رقم 2 من ضمن ممتلكاتي، إذا واحد يسألني يقول له هذا الحقل رقم 2 كان كتاب، هاي شنو العشرة اللي دخلتها بمكاني؟ أقول له هذه 10 عوض الكتاب الذي بعته، عوض الكتاب الذي بيعه. فالمعاوضة الحقيقية بمعنى أن يكون الثمن والمثمن خارج وداخل في كيس واحد في ملك واحد، والفضولي حينما يبيع لنفسه قاصد إدخال الثمن في كيسه مع أن المثمن خرج من كيس مالي، فهي مو معاوضة حقيقية. إذا مو معاوضة حقيقية لا يشمله أحل الله البيع ولا أوفوا العقود ولا تجارة الحسرات. قال والقصد المذكور لا يصلح مانعا إلا على بيانات ضعيفة نذكر منها. ألف عدم تحقق قصد البيع والمعاوضة الحقيقية، فإنه ليس من المعاوضة الحقيقية قصد دخول الثمن في كيس من لم يخرج منه المثمن، كما هو الحال في الفضولي الذي يقصد البيع لنفسه ومعه فلا تنفع الإجازة. الإجازة تنفع منه، تنفع البيع إذا كان في معاوضة حقيقية. واضح الجواب ما بيشي لأنه كم المطلب لا يبقى معلق، بس خلي بالك يمي شوية. ها شو بالك يمي يقول هي معاوضة حقيقية شنو بالله عرفت منها شنو بالدور قصده إدخال أو دخول الثمن في كيس من خرج من كيسه المثمن. الباع الفضولي حينما يبيع قاصد لنفسه، قاصد إدخال الثمن في كيسه ليه؟
لأنه مالك.
يفترض نفسه مالك، ينزل نفسه منزلة المالك، هو مو قاعد يبيع، وذاك مقابل مشتري أمام العرف بنظر العرف بنظر المشتري وبنظر البائع نفسه الفضولي. هو إيش قاعد يسوي؟ ينزل نفسه منزلة المالك. تنزيل مقبول، لكن تنزيل هنسميه مجاز او تنزيل بطريق شرعي، وهذا التنزيل لا بطريق شرعي، لكن نفس التنزيل انت قابل او ما قابل؟ قابل. ولذلك انت مشيت بموارد كثيره في هذا المورد، لان التنزيل ليس بتنزيل شرعي ما مقبول، لكن قصد البائع ماخوذ، وهو قصد ادخال الثمن في ملك من خرج منه المثمن. هذا الوجه الاول للمانع. الوجه الثاني ياتي الكلام عنه ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الله يسلمك. انا ما اشوف انا هذا يعني
طبيعي جدا.
ابد يعني ممتلك يعني اولا
حياك
الله. اذا هو يريد انه صح اكو تنزيل مثل ما قلتوا انه اكو تنزيل من حيث الوصف الوكيل او كذا، هذا بحد ذاته مناهض يعني، هذا تنزيل شرعي نص عليه. Well, it's a good thing.